أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وعموم المؤمنين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبعد أن بين الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الباب السابق جملا من فضائل التوحيد وحسن عواقبه وآثاره الطيبة المباركة على الموحد في عاجل أمره وآجله، أراد أن يزيد ويؤكد على هذه الفضائل، وأنه كلما تحقق التوحيد وكمل كلما زاد حظ المسلم الموحد من هذه الفضائل والخير، ومن ذلك أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم من أولئك. فلهذا عنون بهذه الترجمة فقال باب، وكما سبق إن الباب عنوان لجملة من العلم، ومن عادة المصنفين رحمهم الله تعالى أن يقسم العلم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل وتنبيهات وتذيلات وتفريعات إلى غير ذلك من فنون التأليف لغرضين: الأول أن تتمايز مسائل العلم، إحداها عن الأخرى حتى تفهم كل واحدة على حدة، والثاني أن يشعر طالب العلم بتجدد النشاط وهو يقطع العلم مرحلة بعد أخرى. قال باب من حقق التوحيد، من أداة شرط، وحقق فعل الشرط، والتوحيد كما سبق أنه هو إفراد الله جل وعلا في اسمه ووصفه وفعله وحقه وغير ذلك من خصائصه. دخل الجنة، هذا جواب الشرط، والجنة هي النزل الذي أعده الله عز وجل لكرامة لأوليائه، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال جل ذكره: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جعل الله وإياكم من سكان الجنة والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني إنه لا يحاسب، وإنما حسابه العرض فقط، ويستر الله عز وجل عنه خطيئاته حتى لا يحزن، فيدخل الجنة بغير حساب، ما يوقف للحساب ولا عذاب، ما يصيبه شيء من العذاب، وهذا فضل كبير وأجر وفير جعله الله عز وجل كرامة للموحدين. ما يتحقق به التوحيد؟ كيف يتحقق التوحيد؟ بما يتحقق التوحيد؟ الجواب يتحقق بإخلاصه وتنقيته من شوائب أربع: من شوائب الشرك الأكبر المنافي المضاد للتوحيد، والأصغر الذي ينقص كمال التوحيد الواجب، والبدع التي تقدح في التوحيد، وكبائر الذنوب التي تضعف التوحيد. فمن سلم من هذه الأربع فقد حقق التوحيد، بمعنى أن قلبه انجذب إلى الله عز وجل وتعلق به محبة وتعظيما وإجلالا ورغبة ورهبة وخوفا وطمعا، فأخلص عباداته لله جل وعلا، أداها إليه سبحانه وتعالى خالصة، ولم يلتفت بشيء من حق الله تعالى إلى أحد من خلقه كائنا من كان. فهذا هو تحقيق التوحيد، أن يجتنب المرء الشرك الأكبر والأصغر والبدع وكبائر الذنوب، فيكون مستقيما عن الإخلاص لله جل وعلا والعبادة له سبحانه وتعالى بما شرع، وعلى هدي وسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع، ويصبر على ذلك ويوقن بثواب ذلك: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيثبت على ذلك ويستقيم حتى يلقى الله جل وعلا عليه، نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. وسيسوق الشيخ رحمه الله من الآيات والأحاديث ما هو معنى هذه الترجمة، هذا العنوان وهذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
هذا الدليل الأول، أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين تم الصلاة وزكى التسليم، هو إمام الحنفاء وأفضل أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أثنى الله جل وعلا عليه بكمال تحقيق التوحيد وإخلاصه لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، حتى تبرأ من أقرب قريب من والده وقومه، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني إخوانه المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن إبراهيم كان أمة، يعني في زمانه وحياته ومدة دعوة إلى أن لقي ربه جل وعلا، كان أمة. ما معنى الأمة؟ الأمة معلم الناس الخير، الأمة الإمام الذي يقتدى به، الأسوة الحسنة، الأمة من قام مقام أمة كاملة، من كان على الحق في زمن لم يكن على الحق فيه سواه. كل هذه الخصال جمعها الله تعالى في خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت دوام الطاعة، قانتا لله وحده، فليس مطيعا للمترفين والمتجبرين، لا، إنما هو مطيع لله جل وعلا، مخلص العبادة له، محب الله، لا يحب معه أحدا سواه كائنا من كان، يغار على حق الله جل وعلا، ولهذا دعا إلى توحيد الله وجاهد جهادا عظيما حتى ألقي في النار من أجل الله جل وعلا. فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان قانتا لله وحده، حنيفا مائلا عما عليه أكثر الخلق، فإن أكثر الخلق على الشرك والكفر والضلال، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وقليل ما هم. قال جل ذكره: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإبراهيم عليه السلام جانب هؤلاء كلهم وسلك طريق الاستقامة، التوحيد، فكان حنيفا مائلا قصدا على طريق الاستقامة، ما هو عن طريق الاستقامة، لا، على طريق الاستقامة، مخالفا لما عليه أكثر الخلق الذين هم على الشرك والكفر والضلال. ولذلك قال حنيفا على الملة، على ملة التوحيد كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، بالملة العوجاء المعوجة عما عليه أكثر الخلق، حنيفا وما كان من المشركين، شهادة من الله جل وعلا لإبراهيم بأنه كان مباينا للمشركين، مفارقا لهم، معتزلا إياهم، حتى قال لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وفي الآية الأخرى قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فأكرمه الله عز وجل وعوضه خيرا ممن اعتزلهم، جعل له ذرية صالحة وعقبا مباركا، وبقيت ملته متبوعة وستتبع إلى أن يأتي الله بأمره. ويكفي قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أشرف المرسلين وخاتم النبيين، قال له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال له ولقومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهذه تزكية من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام. فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بهذه الأمور المذكورة في الآية، هذه الخصال الكريمة والأعمال الصالحة الجليلة: أولا أن يكون الإنسان أمة، إماما في الخير، مستقيما عليه حتى ولو كان وحده، فلا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحش من قلة السالكين، فإن السلف الصالح قد تقدموا، فليضع قدميه على الجادة وليمضي مستعينا بالله تعالى، مخلصا له، معتصما به، وليبشر بحسن الخاتمة، وثانيا أن يلازم الطاعة، يلازم الطاعة فلا يمل ولا يسأم، فيؤدي أولا ما افترض الله تعالى عليه على أكمل الوجوه وأحسنها المستطاعة، وثانيا أن يجتنب ما نهاه الله تعالى عنه وحرمه عليه ويبعد عن حماه، وثالثا أن يكمل الطاعات بما شرع الله تعالى لها من النوافل المستحبات مكملة لها ومستوفية أجرها، وتكون سببا في رفعة الدرجات وحط الخطيئات ومضاعفة الحسنات، ورابعا أن يدع ما اشتبه عليه وما لا بأس به خشية مما به بأس، فإن هذا هو التقوى، فإنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتركون 70 بابا من الحلال خشية من الحرام، فبهذه الأمور 4 يكون الإنسان قد حقق الطاعة وصار أسوة لغيره، قدوة لغيره في الخير. والثالث البراءة من الشرك، أن تبرأ من الشرك والشركاء والمشركين. الشرك ما هو؟ دعوة غير الله معه أو من دونه، أو عبادة غير الله معه أو من دونه، كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذبح والنذر لغير الله، وكخوف السر كأن يخاف الإنسان من ميت أن يضره، أو يخاف من حجر أو نحو ذلك، هذا خوف السر، وهذا هو الذي يجب أن يخلص لله تعالى، أن تخلص خوفك من الله جل وعلا ولو كنت وحدك، لعلمك أن الله يراك وأنه قادر عليك وأنك لن تستتر منه ولن تفر منه إلا إليه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فتجتنب الشرك وتكره الشرك وتمقت الشرك، وإذا رأيت من يدعو غير الله جل وعلا أو يذبح لغير الله أو يركع أو ينحني لغير الله يضيق صدرك وتمقته وتبغضه، بعد أن تدعوه ولا يقبل منك، فلا بد من البراءة من الشرك، والثاني البراءة من الشركاء وهم المدعوون من دون الله المعظمون التعظيم الذي لا يصلح إلا لله، الذين يخاف منهم الخوف الذي لا يكون إلا من الله، الذين يرغب إليهم كما يرغب إلى الله ويرجون كما يرجى الله، هؤلاء هم الشركاء، هم الطواغيت، هم الفجرة، هم أئمة الكفر، هم رؤوس الدعاة على أبواب جهنم. فتحذر هؤلاء، لا يفتنونك، فتبرأ من الشرك ومن الشركاء ومن المشركين، ممن يدعو هؤلاء الشركاء ويعظم هؤلاء الشركاء، فتبغضهم بقلبك وتتبرأ منهم بلسانك، كما قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كما قال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تدعون من دون الله كفرنا بكم. وتزيد على البراءة بالعداوة والبغضة، تبغضهم من أجل الله، لأن هؤلاء يعدلون بالله خلقه، يجعلون الخلق مساوين للأحسن الخالقين، وظالمون الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، فتمقتهم وتبغضهم وتكره طريقتهم وتحذر منهم وتحذرهم، هذا التوحيد. وتخلص عملك ونيتك وقولك لله جل وعلا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل لها أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فتبرأ من الشرك والشركاء والمشركين، وتمقتهم وتبغضهم وتعاديهم وتعتزلهم، تنأى عنهم، فلا تحضر جمعهم ولا تكثر سوادهم ولا تجعل غيرك يغتر بك إذا كان يحسن بك الظن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، مغتبط بتوحيده لله عز وجل، بمنة الله عليه بالتوحيد، معترفا بفضل الله جل وعلا عليه، مؤديا حق النعمة أن يستعملها في طاعة الله جل وعلا، وأن يحدث بها غيره على وجه الاغتباط والتذكير. ولذا من الورد اليومي الصباحي والمسائي أن تقول أصبحنا، أو تقول أمسينا في المساء، على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. فهذا من الورد اليومي، تقول اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأنك تبعث من في القبور. فهذا تجديد للتوحيد، وهذا فيه إحياء وصلاح للقلب، وهذا فيه براءة من الشرك وأهله. تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. تقول اللهم أني أصبحت في نعمة منك وعافية وستر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم أتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 3 مرات. كل هذا من الشكر لنعمة الله جل وعلا، حتى تكون إبراهيميا محمديا عليه الصلاة والسلام، على طريقتهم ومنهاجهم، شاكر لأنعمه، اجتباه وهداه، اجتباه الله عز وجل، أخلصه لنفسه وهداه، وثبت على التوحيد وهداه إلى صراط مستقيم. قال تعالى بعد ذلك ثم أوحينا إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كل مدعو من دون الله ما ينفع ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فكل مدعو من دون الله لا يحقق لدعيه شيئا أبدا، ومن قال إنه يحقق فقد كذب بالقرآن العظيم وكفر به. من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنهم إما غائبون كالملائكة، وإما أموات من المرسلين والنبيين والصالحين، وإما جمادات، وإما فجار طواغيت عاجزون لا يملكون شيئا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، تبرؤوا من عابديهم وداعيهم والذابحين لهم والناذرين لهم. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذلكم الله ربكم له الملك كله، علوي وسهلي وما بين ذلك، وله التدبير كله، لله ملك السماوات والأرض، فهو الذي يدبر الأمر سبحانه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير قشر نواة التمر، ما يملكون حتى هذا الشيء الحقير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم لعجزهم وفقرهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله عز وجل دعوة غيره شركا بنص التنزيل المحكم. قال: ولا ينبئك مثل خبير. وقد نبأك العليم الخبير جل وعلا، فانتبه لا تقع في الشرك، ولا تداهن المشركين، ولا ترضى أن يهضم حق الله جل وعلا وأن يتنقص الله عز وجل. لابد أن تغار على حق الله، على توحيد الله جل وعلا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لغيرته كسر أصنام قومه، جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني ليقيم عليهم الحجة. فلما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعلوا كبيرهم هذا. فسألوه من كانوا ينطقون، ليبرهن لهم على أنهم ضالون مضلون، وأنهم بربهم يعدلون. فإذن هذا تحقيق التوحيد، أن تكون على طريقة إبراهيم ومحمد عليهما سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم في العبادة، عبادة الله جل وعلا وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والشركاء والمشركين والأهواء والبدع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون.
هذا ثناء من الله جل وعلا على خلص عباده المخلصين الذين استخلصهم الله جل وعلا لجواره في الجنة، جعل الله وإياكم منهم، والمخلصين الذين أخلصوا لله دينه، وأئمتهم إبراهيم ومحمد وأولي العزم من الرسل وسائر المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم على هداهم. هؤلاء هم وخيار هذه الأمة الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به في وقت الغربة وجاهدوا معه في وقت الشدة وتفقهوا في الدين ودعوا إلى رب توحيد رب العالمين، كانوا أسوة لمن بعدهم من الأمة. وهكذا من اتبعهم بإحسان إلى أن يأتي الله بأمره أثنى الله جل وعلا عليهم أبلغ الثناء، فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني مجتهدون في العبادة مخلصون لله في الطاعة وعلى الوجه الذي شرع، ومع ذلك يخافون أن لا يتقبل منهم لعلمهم بضعف النفوس ووساوس الصدور وخواطر القلوب، يخافون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، فيؤمنون بآيات الله الكونية، يؤمنون بخلق الله جل وعلا للسماوات والأرض والكواكب والجبال والأشجار والبحار وغير ذلك من آيات الله التي نصبها في الأنفس والآفاق دالة على وجوب توحيده والإخلاص له ومنبهة على حرمة الشرك به سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ويؤمنون بآيات الله الشرعية الآيات المنزلة على الرسل عليه الصلاة والسلام، وهي الكتب التي نزلها الله تعالى على رسله وختمها سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم وجعله مشتملا على أحسن ما فيها وزيادة ومبرأ مما فيها من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. فيؤمنون بآيات الله الشرعية الدينية الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون به أحدا كائنا من كان، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا جليا ولا شركا خفيا. الذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون صالحا ويحسنون العمل ويخافون أن لا يتقبل منهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبذا لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة، فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لابد من الرجوع إلى الله عز وجل والمرد إليه والوقوف بين يديه، ولا بد من سؤاله لنا، فلنعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. وأساس ذلك أن تؤمن بالله تعالى ربا معبودا إلها حقا، وأن تؤمن بالإسلام دينا، وأن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فإيمانك بالله تعالى يحملك على الإخلاص له سبحانه بما شرع، وإيمانك بالإسلام يحملك على الاستقامة عليه وترك البدع، واتباعك للنبي أو إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يحملك على حسن التأسي به في كيفية العمل. قال سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات، هذا ثناء من الله عليهم، كما قال سبحانه: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فحققوا قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا وعد من الله عز وجل، شهادة صدق أنهم سبقوا وصلوا فازوا أفلحوا، فكن على منوالهم حتى تسبق وتفوز وتفلح وتنجح. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نعم
أحسن الله إليكم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي.
حدثناه
أحسن الله إليكم. قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
هذا الحديث يبين كيفية تحقيق التوحيد وتكميل التوحيد، فيحدث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله من صغار التابعين، يقول كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله وهو من كبار التابعين، يعني ضمن أناس حاضرين المجلس، مجلس العلم والمذاكرة، فيقول إن شيخ المجلس سعيد بن جبير سأل الحضور عن حادثة حدثت في الليلة الماضية، وهي أنه رمي بشهاب شظية من النجوم، رميت بها مسترقة السمع من الشياطين، فدنا هذا الشهاب من الأرض فاستنار وأنار الأرض في ساعة متأخرة من الليل. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة واتبعه شهاب ثاقب. فرميت الشياطين في تلك الليلة وأحرقت ودنا الشهاب الذي رمي به من الأرض واستنارت الأرض، فهو ملفت للنظر. وغرض سعيد رحمه الله ما هو قصده الحادث مثل اللي يصورون بالجوال ويرسلون وانتهوا، ما عندهم عبرة في هذا، آخر شيء يرسل بهالجوال الصور وانتهى. هو ما يتعظ ولا يعتبر أنه رأى مريضا شديد الوهن والمرض، رأى مبتلا في علة في جسده، رأى مبتلا بخوف أو جوع، رأى كذا كذا، رأى آية من آيات الله، لا ما يعتبرون، منظر وانتهى. فسعيد ما يريد هذا، لا يريد أن يمتحن هؤلاء الحضور عنده هل هم على قيام ليل وصلة بالله عز وجل وقت الأسحار يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هل لهم من رهبان الليل، هل عملوا بعلمهم الذي أخذوه عنه؟ هذا مراده. قال حسين فقلت أنا كأن القوم سكتوا. هذا ما يعني أنهم ما رأوه، رأوه، لكن أنهم ما يريدون أن يتحدثوا عن أنفسهم وعن أعمالهم وكذا وكذا. لكن حسين أراد مزيد الفائدة، ربما أن الشيخ يحدث عن هذه المناسبة بحديث كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أنا، يعني رأيته، ثم استدرك قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنون إني أصلي تلك اللحظة، ولا يمنع هذا أنه كان يصلي قبلها أو صلى بعدها، لكن هذا فيه بعد السلف الصالح عن التزين بما لم يعملوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال لا، لا تظنوا أني في ذاك الوقت كنت أصلي، لكن يقول إن استيقظت لسبب عارض، ولا يمنع أنه صلى قبلها وصلى بعدها، ما يمنع، ولكني لدغت، أصابتني دويبة من ذوات السموم كالعقرب وشبهها من الدواب اللي تمشي على الأرض حشرات، لدغت، لسعتني بسمها، والسم فيه حرارة وشدة نعوذ بالله من ذلك. فإذا هنا حسن السؤال، فسأله الشيخ سعيد بن جبير رحمه الله، سأل حسينا ما فعلت لما لدغت، إيش سويت، هل تعالجت بعلاج شرعي أو لا؟ ينظر في تطبيق العلم. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني طلبت من أحد حولي يرقيني، ينفث علي ويقرأ شيئا من آيات القرآن الكريم والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما في معناها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهكذا. فقال له ما صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على هذا؟ كيف ترتقي؟ والمعنى ليش ما رقيت نفسك أنت بنفسك؟ ليش تقول لحد يرقيك؟ هذا المعنى، هذا الذي يراد، حتى لا توجد تجارة الرقية التي هي باب من أوسع أبواب الشرك بالله جل وعلا، واختراع البدع، والصلة بالشياطين، وإحداث النميمة وفساد ذات البين بين الناس. كثير من يسمون رقاة هذه مهنتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل ويضلونهم عن سبيل الله ويفسدون بينهم وبين ذويهم وقراباتهم وإخوانهم، وهم يستخدمون الجن، يستعملون الجن. فهنا سعيد يقول ليش تسترقي؟ لماذا ما رقيت نفسك؟ أن تحفظ آية الكرسي وخواتيم سورة الحشر مثلا، وتحفظ قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، وتحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس يعني حاس، الله يشفيك، اللهم رب الناس مثل الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء يغادر سقما، أعوذ بعزة الله وقدرته ما أجد وأحاذر، تقولها ثلاثا، اللهم اشفي عبدك ينكى لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، ونحو ذلك مما ثبت من الأدعية المأثورة التي هي رقية. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، أعوذ بك من أنفس الجن وأعين الإنس. كل هذه رقية الحمد لله. سورة الفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، فلذلك عاتب سعيد رحمه الله تلميذه على هذا الاسترقاء، يقول كان رقية نفسك ما تسترقي غيرك، أنت طالب علم وتعرف ليش تحتاج إلى غيرك في أمر وسع الله عليك فيه، فإن الحاجة إلى غيرك تحملك يوما من الأيام على مجاملته وعلى أن تراعيه في شيء من حقوق الله جل وعلا. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكافئ من أحسن إليك حتى لا تكون له منة عليك تراعيه من أجلها. فطالبه بالحجة، قال ارتقيت ما حملك على هذا، ما حجتك، عندك دليل؟ فقال حصين رحمه الله نعم، حديث حدثناه الشعبي، الشعبي رحمه الله من كبار التابعين من أقران سعيد بن جبير شيخ مثله، حديث حدثناه الشعبي قال ما حدثكم، يعني الشعبي ايش قال لكم؟ قال عن بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية من إصابة الحاسد أو من لسعة ذوات السموم، أحسن علاج يعني لهذا، واضح؟ طيب، حسين رحمه الله متوهم في هذا الجواب من جهتين، متوهم من جهتين. الجهة الأولى إن هذا الكلام عن بريدة بن الحصيب ما رفعه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون رأيا رآه هو، واضح؟ فلو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان صح، لكن هو يقول لا رقية إلا من عينه، هما يعني يمكن هذا عرف بالتجربة، عرفه بريدة بالتجربة إن الرقية نافعة، لكنه ما رفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حديثا حجة، هذا واحد. فإذا قلنا إن حصين إن بريدة رحمه رضي الله عنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب ما يقول برأيه مثل هذا، والصحابة رضي الله عنه عندهم من الورع والدقة ما ليس عند غيرهم، فإذا سلمنا مثلا إنه سمع هذا الكلام لا رقية إلا من عين أو حمى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا الاعتراض الثاني، الشبهة الثانية، وهي أن الحديث على تقدير رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد أو يذكر بفائدة الرقية ولا يدل على شرعية الاسترقاء، ما فيه، ما قال استرقوا، الحديث هذا أنا أتكلم، واضح؟ نعم. وإلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال لأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أن تسترقي لأولادها حيث أنها تسرع إليهم العين لأن فيهم مسحة جمال، وقال بشأن امرأة استرقوا لها فإن بها النظرة، لكن هذا نوع من الشفاعة أنك توسط عند غيرك حتى يرقي، ما هو يرقيك أنت، فإذا حسين رحمه الله متوهم من جهتين، إن هذا ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وثاني أنه لا يدل على الترخيص بالاسترقاء، وإنما يذكر فائدة الركعة. ولكن حسين رحمه الله من طلبة العلم ومن أهل الاجتهاد، ولذلك ما عنفه شيخه سعيد بن جبير، بل رد عليه بأدب وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما دمت عملت بما بلغك من العلم بشأن الاسترقاء ولو أخطأ فهمك فالأمر واسع، جزاك الله خير والحمد لله، لكن عندي لك ما هو أفضل وأولى وأحق، لأنه فيه تكميل التوحيد. ثم ساق الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم.
أحسن الله إليكم، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
لما قلت رضي الله عنهما تؤجر وحنا نستفيد وتؤدي مكافأة العلم، علمك نقل لك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا السنة القاعدة عند أهل العلم رحمة الله علينا وعليهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أو غيره من إخوانه المرسلين والنبيين صلى ويسلم عليهم وعلى آلهم المسلمين، وإذا ذكر الصحابي يترضى عنه، وإذا ذكر التابعي ومن دونه من الأموات يترحم عليه، وإذا ذكر العالم الحاضر الحي المعاصر فيدعى له بالتوفيق والتسديد والحفظ، هذا من قبيل رد الجميل، حيث أنهم علمونا ونقلونا لنا السنن، وهذا من دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب وهي مستجابة لك بمثل، ولو ما لنا من فائدة في مجلس العلم هذا إلا كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الترضي عن أصحابه رضي الله عنهم، ثم الترحم على أهل العلم والدعاء المعاصرين، لم يكفينا هذا، لأن مجلس الذكر يستجاب في الدعاء وتؤمن عليه الملائكة ويغفر لأهله إذا قاموا منه، وهذه جوائز عظيمة وغنائم كريمة. نعم.
أحسن الله إليكم، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط
عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، يعني مثال الأمم على هيئة الظل في الأفق، مثل ما يعرف اليوم بالبروجيكتور، يعني يظل يبين حجم الشيء قلة وكثرة أو ارتفاعا وانخفاضا أو غير ذلك. ومتى هذا العرض؟ الله أعلم، قد تكون رؤيا منام، رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليلة الإسراء والمعراج السماوات، لأنه رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى، أو يكون هذا مثلا في صلاة الكسوف لما أدنيت من النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حتى كاد يتناول عنقودا منها مد يده، وأدنيت منه النار حتى رأى فيها بعض أهل النار من أهل الجاهلية. المهم أنها عرضت مثال الأمم في اتباعها لأنبيائها ورسلهما عليهم الصلاة والسلام قلة وكثرة، وفي هذا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على الدعوة ولا يمل ولا يحزن من تكذيب المكذبين له، وفي بشارة له صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته كثرة أتباعه. نعم، عرضت علي الأمم السابقة يعني.
أحسن الله إليكم، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي.
يعني هذا نماذج من الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام أن بعضهم دعا قومه مدة طويلة بالآيات البينات والحجج الواضحات ومؤيد بالوحي، ومع ذلك لم يستجب لبعضهم إلا الرجل والرجلان، وبعضهم الرهيط ما دون العشرة هو أقرب للثلاثة، يعني أربعة خمسة ثلاثة، وبعضهم الرهط أقرب من عشرة وهو أقرب إلى التسعة، دون العشرة هو أقرب إلى التسعة، يدل على قلة الاتباع، وهذا يدل على كفر الناس وشرهم وإعراضهم وتكبرهم عن الحق. وجاء بهذا المعنى قول صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوض يوم القيامة، وأن من أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم من يقف على حوضه ولا يرد عليه أحد، لأن الأمة معرضة والمعرضون في الدنيا يطردون عن الحوض يوم القيامة، ومنهم من يرد عليه الرجل والرجلان والثلاثة، هذا بنفس المعنى. قال صلى الله عليه وسلم إذ عرض لي سواد عظيم، يعني رأيت سواد عظيم كأنه غطى الأفق من جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال، قال فظننت أنهم أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيتبعه من أمته كثير، وأن الله عز وجل قال إنا سنسرك في أمتك ولا نحزنك، وكما جاء في الحديث قال فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، موسى عليه السلام، موسى بن عمران الكليم، وهذا يدل على فضيلة موسى عليه السلام، ويدل على فضيلة بني إسرائيل الذين اتبعوه وعملوا بشريعته واتبعوا الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلما هلك نبي خلفه نبي، ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بشريعة عامة خالدة إلى أن يأتي الله بأمره ناسخة لما قبلها من الشرائع، فلا دين إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فكل من عمل بالتوراة فهو متبع لموسى عليه السلام، وإن اتبع نبيا من قبله يكون متبع لنبيين من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أو ثلاثة. نعم
أحسن الله إليكم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك.
يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفق ثاني وهما بين السماء والأرض من جهة من الجهات الشرق الغرب الجنوب الشمال، فرأى سوادا عظيما مثال يعني لكثرة أتباع عليه الصلاة والسلام، وجاء في أحاديث أخرى بهذا المعنى قيل له انظر إلى الأفق الثاني فرأى سوادا عظيما، يعني أفقين سود، قيل انظر إلى الأفق الثالث فرأى سوادا عظيما، ثلاثة آفاق. والمعنى أن هذه الأمة المسلمة بحمد الله هم أكثر أهل الجنة، لأنه جاء في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم، قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر النبي الصحابة رضي الله عنهم، قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة فكبر الصحابة رضي الله عنهم، قال إني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، ما أنتم في الأمم أو في أهل الشرك إلا كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود أو كالرقعة في ذراع الحمار، يعني إن أكثر الأمم الماضية مكذبة كلها في النار إلا ما رحم ربك، فأكثر أهل الجنة من هذه الأمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن أهل الجنة 120 صفا أنتم 80 صفا منها. الحمد لله، الله يجعلنا وإياكم منهم. أي نعم، فهذا هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا 80 صف ثلث أهل الجنة معهم نخبة مخصوصة جعل الله وإياكم منهم، نخبة مخصوصة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا الشاهد من الحديث. وأعطى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 70,000 زيادة، فكم يصيرون 70,000 ومع كل 1,000 70,000، نقول 7,000,000. ها نعم، فالمقصود ان الله زاد تكرم مع كل 70,000، الحمد لله. فاذا ما وصفهم، ما شأنهم، ما عملهم هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه ترك المجال للصحابة، نهض ودخل إلى منزل لحاجة، فخاض الصحابة في أولئك، منهم السابقون الأولون اللي أسلموا وقت الغربة، ممكن الذين يأتون بعدهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما رأوه، ممكن الذين يأتون في آخر الزمان لهم أجر 50 من الصحابة، ممكن التجار المحسنون، ممكن العلماء العاملون، ممكن الجنود المجاهدون في سبيله، ممكن أصناف الناس المتواضعون أهل الأخلاق الكريمة العالية، ممكن مساكين الناس، ممكن كل هذه. فخاض الصحابة رضي الله عنهم، منهم كل يقول هذا رأي وهذا رأي كذا كذا كذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسألهم عما خاضوا فيه فأخبروه فبين. نعم،
أحسن الله إليكم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
والمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم حددهم بالوصف والعمل لا بالطبقة من طبقات الأمة، ولا بأهل اختصاص من اختصاصات الناس، ما هو بالتجارة ولا بالجهاد ولا بكذا ولا بكذا، لا بالوصف، بحيث يشترك فيه من انطبق عليه هذا الوصف من أول الأمة وأوسطها وآخرها. حدثهم بالوصف، ما هو هذا الوصف؟ تأمل زين. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين إيش؟
لا يسترقون.
لا يسترقون. ها يا حسين، ليش تسترقي؟ جاء في رواية في الصحيح لا يرقون، لكن هذه الرواية غلط من أحد الرواة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، قال لا يسترقون. فالمقصود إن هذا الوصف الأول أنهم لا يسترقون، لا يطلبوا من أحد يرقيهم. أنت في غرفتك مع أصدقاء لك مع أهلك، فلا سمح الله لا ساعتك دويبة عقرب صغيرة أو شيء، ما تقول لمن حولك يرقني، أنت ارق نفسك، لكن لو تبرع يرقيك بدون طلب حيه الله، فائدة خير على خير، لكن لا ترك. في ممكن تروح للمستوصف ويسووا لك إبرة تسحب السم، رح في علاج سكن في طريقة الأولين لسعة العقرب يجعلون عليها تمرة وتسحب السم، تدرون لما تدرون كانوا يعالجون لسعة العقرب بالتمر، يعجنون التمر يجعلونه على اللسعة وخلاص انتهي نص ساعة ومنتهي. أحيانا يسحبونه بالشفط بالمص يتأذى ليمص لكنه ما يضره ويسحبون السم. فالمقصود انك ليش تسترقي؟ ارق نفسك، عالج بعلاج اخر يتبرع لك اخوك او زوجتك ابتداء جزاه الله خير. لو فعلت اشياء من هذا ولا نفعت وتألمت اطلب الرقية ممن تحسن الظن فيه وهو ثقة، من شان تصلي الفجر وانت واقف ما تصلي وانت جالس، ايش في عبدك ينكى لك عدوا ويمشي لك الى صلاة؟ اين؟ لكن ابتداء تشترقي لا، لكن لو رقيت نفسك ولا استفدت ما في مانع. قد تقول لآخر اشفع لي عند فلان انه يرقين، نبه ذكره يجي هاجر، تقول انت يا فلان تعال جزاك الله خير ارقني تؤجر، ترك تؤجر انت، يصير هو طالب من الاجر ما له منه عليك. نفس الشيء اسلوب جديد جديد وقديم. مثل الدعاء الصالح، كونك تقول لاخ لك بالله ادع الله لي يجوز هذا لكن ما هو الاولى، واضح؟ لكن تقول ادعو الله لي ترى لك مثل، اذا دعوت ترى دعائك مستجاب تحصل خير جزاك الله خير. الصحابه رضي الله عنهم طلبوا من اويس القرني بامر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم لانه مستجاب الدعوه. فتذكر سر عرض اللطيف، يعني ما هو شحاذه مساله، انتبه. فهمنا؟ فالوصف الاول انهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية ابتداء أو من غير حاجة، لكن لو صارت لحاجة أنك رقيت نفسك ما انتفعت وظنيت أن أحد من اللي حولك يحسن رقية وأنه إن شاء الله ينفعك الله بذلك تذكره أن يرقيك، تقول لمن حولك لزوجتك عرضوا على فلان أنه يرقين، ما يصير مباشرة أيضا. هذا الوصف الأول لا يسترقون، وهذا الشاهد من الحديث للباب ان هذا من تحقيق التوحيد ان الانسان ما يسترقي. اما انك توسطا تقول يا فلان جزاك الله خير ارق فلان ترى محتاج، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه ان يسترقوا لمن له حاجه الى الرقيه، ما في شيء هذا. لكن شرطا يكون الراقي ثقه، ما يكون دجال، ما يكون جاهل مركب. ترى لو تأملتم أحوال الرقاة تجدون أحد يقرأ ولا ينفث، ما يستطيع ينفث، أحد ينفث كثيرا لكن ما يقرأ القرآن أو يقرأ غلط، يقرأ القرآن غلط لأن الشياطين تمنعهم. لا تغترون، ما كل من فتح الباب هو أهل. فالأول الوصف الأول لا يسترقون، وبعده
ولا يكتوون.
ولا يكتوون، الكي جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاث: لعقة عسل أو لذعة كي أو شرطة محجم. يعني هذه أسباب علاج نافعة بإذن الله، قد يكون علاجك في واحد منها أنت. و أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أحد أصحابه فقطع منه عرقا وكواه. أنس بن مالك رضي الله عنه اكتوى من علة، من مرض سمى ذات الجنب، فهو جائز الكي لكن ما هو أول علاج، مكروه لأنه نوع من التعذيب بالنار، ولا يعذب إلا الله بالنار، فما هو أول علاج هو آخر علاج. وقالت العرب قديما آخر الدواء الكي. فإذا وجد أبر، إذا وجد عملية جراحية معروفة نسبة النجاح فيها غالبة، إذا وجد حبوب كذا كذا قدم على الكي، فهم يعني لا يسترقون ما يفعلون شيء في منه، ولا يتعاطون دواء مكروه ولو كان جائزا اللي هو الكي. الثالث
ولا يتطيرون.
ها؟
ولا يتطيرون.
ولا يتطيرون. إيش التطير؟ التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو شخص أو شيء، اعتقاد أن هذا الشيء المتشائم به أنه يؤثر فيك نفعا أو ضرا، هذا تشاؤم لأنك نسبت شيء من التدبير إلى غير الله جل وعلا، وجعلت ما ليس سببا في الشيء لا شرعا ولا قدرا سببا فيه، فهذا نوع من الشرك الخفي. قال لا يتطيرون لا يتشاءمون. وقد يرد التشاؤم في النفس ما منا إلا، لكن يدفعه الله بالتوكل، ومن وجد في نفسه شيء من التشاؤم فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. بعض الناس ربما لو رأى حادث تشاءم قال ها اليوم يوم حوادث وكذا، هذا غلط، هذا جهل، هذا ايش العلاقة بين الحادث اللي رأيت وما في الغيب؟ تدري عن ما في الغيب؟ فهذا نوع من سوء الظن بالله جل وعلا والتحكم بالغيب، اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فإذا لا يجوز التطير. التطير من عمل آل فرعون، قالوا اطيرنا بك، وقال أهل القرية اطيرنا بكم، قال قوم صالح اطيرنا بك، فالتطير من أمور الجاهلية ومن أفعالها الشرك والكفر. فأهل الوصف الذي يدخلون الجنة به بغير حساب ولا عذاب لا يتطيرون، يجتنبون الشيء الذي فيه منه ولو كان مباحا، ويجتنبون العلاج المكروه ولو كان جائزا، ويتجنبون التطير مطلقا. وأما الأول والثاني فعند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول الكراهة لأنها جائزة، لكن عند الحاجة تزول الكراهة. قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا الوصف الرابع والجامع لوصفهم، أنهم يتوكلون على الله عز وجل، يفوضون أمرهم فيما أصابهم إلى الله جل وعلا اعتمادا عليه سبحانه وتعالى وثقة به، مع مباشرة ما أباحه الله وشرعه من أسباب لجلب المحبوب المطلوب ودفع المكروه المرهوب. هذه صفتهم، فيدخل فيهم جميع أصناف وأجناس الأمة في كل زمان ومكان، من تحلى بهذا الوصف وثبت عليه حتى يلقى الله تعالى صار من أهله. وهذا تحقيق التوحيد، هذا تحقيق التوحيد أو من تحقيق التوحيد الذي يدخل به صاحبه الجنة من غير حساب ولا عذاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه.